قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون، لها ما كسبت، لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين، فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا، فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذه من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع به الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممد له.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة الخامسة والخمسون. قال: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشا عن عمله. هذه ثلاثة أمور تشتمل عليها هذه القاعدة، يذكر لكل واحد منها دليلا. الأمر الأول أن الله عز وجل يكتب للعبد عمله الذي باشره، يعني كل عمل من أعماله باشره، مثل صلاته وصيامه وحجه وبره بوالديه، صدقته، تلاوته لكتابه، ذكره لله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأعمال، هذه تكتب للعبد، تكتب للعبد. قال في الاستدلال لذلك: أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، أي الدالة على أنها تكتب للعبد، كقوله: بما كنتم تعملون، لها ما كسبت، لي عملي ولكم عملكم. فأعمال العبد تكتب له ويثاب عليها، كل عمل قام به العبد متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى راجيا به ثوابه يكتب له ويثاب عليه. هذا القسم الأول. الثاني من الأعمال، الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها، شرع فيها ولم يكملها، وحال بينه وبين تكميلها حائل، لكنه حريص على ذلك، حريص على ذلك. شخص يصوم الاثنين مثلا ومعتاد على صيام الاثنين، ثم مرض أصبح لا يتمكن من صيام الاثنين، أقعده أو منعه المرض من الصيام مع الرغبة القائمة في قلبه والحرص، يكتب له الصيام، يكتب له الصيام. وهكذا قل في القيام وغير ذلك من العبادات. فالأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها، يعني أنها تكتب له، دل عليه قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني يكتب مهاجرا، تكتب له هجرته تامة. من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان الذي منعه من عمله السفر أو منعه من عمله المرض يكتب له، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل منه. ويدل على هذه القاعدة بعموم قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثالث أن آثار العبد تكتب، والمراد بآثار العبد الأعمال التي تنشأ عن أعماله، الأعمال التي تنشأ عن أعماله، وهذا باب واسع من أبواب الخير. فآثار العبد تكتب له. ما معنى آثاره؟ أي كل عمل وجد على إثر عمله، إما اقتداء به أو تأثرا بدعوته وتعليمه وتوجيهه ونصحه، أو استفادة من أشياء بذلها في حياته، كأن يكون مثلا غرس نخلا وسبله، أو بنى بيتا لابن السبيل، أو دارا للأيتام، أو نحو ذلك من أبواب البر، حفر بئرا، ورث مصحفا. فهذه كلها يكتب له أجرها حتى بعد وفاته، يعني يكتب له أجرها في حياته، كلما انتفع بها منتفع واستفاد منها مستفيد، وأيضا تكتب له بعد وفاته. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، أي نكتب لهم الأعمال التي قدموها في الحياة. يصلي تكتب له صلاته، يصوم يكتب له صيامه، يتصدق تكتب له صدقته، يحج يكتب له حجه، وبعد الوفاة تكتب الآثار، بعد الوفاة تكتب الآثار. والآثار التي تكتب يتناول آثار الخير وآثار الشر، آثار الخير وآثار الشر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فتجد داعية الضلالة مات والعياذ بالله ودخل في قبره، ثم تكون دعوته الباطلة ماشية في الناس، كل ما دخل إنسان في دعوته الباطلة كتب وزر على من دخل في الدعوة، وكتب أيضا وزر على هذا في قبره، الداعية الأول لتلك الضلالة. فالآثار تكتب، وآثار الإنسان عمر ثاني للإنسان، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له العبد، آثاره عمر ثاني له، عمر آخر، لأن من وفقه الله عز وجل لأعمال صالحة تبقى بعد حياته، لأن هناك أعمال صالحة يؤجر عليها في وقتها، صلى يؤجر على صلاته، صام يؤجر على صيامه، لكن هناك أعمال تبقى للإنسان حتى بعد وفاته تكون باقية للإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه كلها يبقى له أجرها بعد وفاته. الولد الصالح الذي رباه على الإيمان وعلى التقوى، كلما كان العبد، كلما كان الولد محافظا مطيعا عابدا، يكتب لوالده أجر ذلك وهو في قبره. وإذا كان علم علما في حياته، نشر علوما بين الناس مسموعة أو مكتوبة، فإن أجره يكتب حتى بعد وفاته. كلما استفاد من علمه مستفيد، وكلما تعلم من علمه متعلم. الآن هذا المؤلف رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نحسب أنه بإذن الله يستفيد من هذا المجلس، لأنه مجلس اجتمع على دراسة كتاب عظيم له. وكان رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب، بدأ في كتابته في 1 رمضان، وفرغ من كتابته في ستة شوال. بدأ يكتب في 1 رمضان وفرغ من كتابته في 6 من شوال، وكتب 72 قاعدة، يعني بمعدل قاعدتين في اليوم، بمعدل قاعدتين في اليوم في شهر رمضان وفي 6 من شوال. هذه الكتابة انتهت في ذاك الوقت، انتهت في ذاك الوقت الذي كتب، لكن بقي الأجر للمؤلف. كل ما انتفع منتفع بكتابه، وكل ما استفاد مستفيد من علمه، فهذا يعتبر عمر ثاني للإنسان، عمر ثاني للإنسان. وإذا لم يكن الإنسان وفق للتعلم العلم، يستطيع أن ينشر العلم بنشر مؤلفاته للعلم، بنشر مؤلفاته للعلم. من آتاه الله عز وجل مالا ونشر كتب العلم بطبعها ونشرها وتوزيعها والأشرطة العلمية لأهل العلم ونشرها في الناس، إذا مات يبقى له أجرها، يبقى له أجرها وثوابها. كذلك أعمال البر مثل غرس النخل وحفر الآبار وبناء دور الأيتام ونحو ذلك من أعمال البر، إذا مات العبد يجري أجرها له في قبره بعد وفاته، يجري أجرها له في قبره بعد وفاته. وهنا تلمح أمرا عجيبا، بعض الموتى في قبورهم، بعض الموتى في قبورهم في كل ساعة وكل لحظة تكتب له أجور وهو ميت في قبره، كل ساعة وكل لحظة يكتب له أجر ويزيد أجره وهو في قبره. ويوجد على وجه الأرض أحياء يمشون على أقدامهم أحياء ولا يكتب لهم أجر، بل يكتب عليهم أوزار، يكتب عليهم أوزار، حي ويمشي على قدميه على وجه الأرض ومحروم من الأجور، بل يكتب عليه آثام وأوزار. وبعض الموتى في قبوره ميت والأجور تتوالى عليه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، يكتبها الله سبحانه وتعالى له أجرا وثوابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي الأشياء اللي قدموها في الحياة، وآثارهم، أي نكتب آثارهم، تكتب لهم وتكون في موازين حسناتهم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر كلاما جميلا نفيسا تفسيرا لهذه الآية من سورة ياسين. قال رحمه الله: قوله إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ونكتب ما قدموا، أي من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم. ما معنى وآثارهم؟ قال: وهي آثار الخير وآثار الشر، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أو دعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل الشر يكتب على الإنسان. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريقة موصلة إلى ذلك، ويبين لك نزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما، نسأل الله العافية. فينبغي للعاقل أن يتفكر في هذا الأمر وأن يتدبره جيدا، وأن يعلم أن آثاره تكتب، سواء الآثار التي آثار الخير أو الآثار التي آثار الشر. والعاقل يحرص أشد الحرص على أن يستكثر لنفسه من الأعمال التي يكتب له آثارها عندما يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال، فيودع في قبره ويرتهن فيه وهو فيه تتوالى عليه الأجور وتتزايد عليه يوما بعد يوم، تكتب له آثار أعماله. فهذه فيها لفتة انتباه ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، يحرص على ما يسمى بالعمر الثاني بعد موت الإنسان، أن يكون له أعمال بر، أعمال صالحة يقدمها يبقى له أجرها. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ، أن يتزوج الشاب بنية الولد الصالح ويحرص على تربية الولد ويبادر إلى الزواج، لأن القدرة على تربية الزواج في نشاط الإنسان أكبر، أن تربية الأولاد في نشاط الإنسان وشبابه أقدر منه إذا كبر. فيحرص على تربية أولاده وتعليمهم القرآن والسنة والعبادة والطاعة، فهؤلاء الأولاد يكونون عمر ثاني للإنسان. يحرص على العلم والتعلم والتفقه والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون عمرا ثاني للإنسان. إذا وسع الله عليه في المال يحرص على بناء المساجد، بناء دور الأيتام، بناء مساكن للفقراء والمحتاجين، حفر الآبار، طباعة الكتب العلمية النافعة التي تفيد الناس، يحرص على ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام، يقول إنسان مالي ومالي، وليس لك من مالك إلا ما قدمت فأبقيت أو أكلت فأبليت، وإلا ما سوى ذلك فهو للمورث. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام، أيكم مال مورثه خير له من ماله، أي خير له عنده من ماله. قالوا كلنا ماله خير له أو أحب إليه من مال مورثه. فبين عليه الصلاة والسلام أن مال الإنسان هو ما قدمه، وما سوى ذلك هو في الحقيقة مال للمورث، ومهمته في هذه الحياة الدنيا حراسة هذا المال، يكون حارسا للمال وخازنا له وحافظا له إلى أن يموت ويقتسمه الورثة. والورثة بعضهم قد يكون بارا بارا بوالده فيتصدق عن والده ببعض المال، وبعضهم لا يتصدق عن والده ولا بريال واحد، يعني قد يرث من والده الملايين الطائلة، ويعرض عليه أن يبنى مسجد يكلف مثلا 400,000 500,000، ويقال له تبرع به صدقة لوالدك، الوالد خلف أموالا طائلة. بعضهم يقول لو كان يبغى كان في حياته، لو كان يبغى الأجر كان في حياته بنى، ويأبى أن يبني لوالده مسجدا، ويأبى أن يبني لوالده مسجدا، ويكون والده مهمته في هذه الحياة يخزن هذا المال ويجمع أهل الورثة ويموت ويقتسمونه، ولا يدري الإنسان متى يموت، قد يموت بعد يوم بعد يومين بعد شهر، والنهاية أن الورثة يقتسمون هذا المال. فمال الإنسان هو ما قدمه، ويكون عمر ثاني الإنسان يبني مسجد الآن، إذا مات يجد ثواب ذلك وأجره في قبره، إذا بنى به دارا للأيتام يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره، إذا طبع به كتبا علمية يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره. فهذا هو مال الإنسان حقيقة الذي يقدمه ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الآثار على قسمين، قسم منها أن تقع بغير قصد من الإنسان، صلى ورآه بعض الناس محافظا على الصلاة فاقتدى به، يكتب له أجره. كثير من الناس اهتدى بالقدوة، يعني يرى إنسانا مستقيما محافظا فيقتدي به فيكتب له أجره، وإن كان لم يتكلم معه، وهذه يسمونها الدعوة بلسان الحال. القسم الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع بالقصد، يعني شخص يتزوج ومن نيته أن يكون له ذرية صالحة، وهكذا يتاجر ويكسب المال من أجل أن يبني دورا للأيتام، من أجل أن يبذل أبوابا للخير إلى غير ذلك، فهذه تكتب الإنسان وهو أعلى وأرفع الدرجتين. ثم أشار الشيخ إشارة لطيفة ينبغي على إخواننا العمال وخاصة الفلاحين في المزارع أن ينتبهوا لها، فائدة لطيفة وجميلة جدا ختم بها كلامه رحمه الله تعالى. قال: فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا. يعني العامل الآن الذي في فلاحة في مزرعة ويأخذ أجر على عمله، إذا عمل بنصح وأدى واجبه كما ينبغي، وهو أيضا محتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يحصل أجرا، كلما انتفع طير من هذا الزرع، وفي كل كبد رطبة أجر، وكلما انتفع فقير وكلما انتفع محتاج، فكما أن صاحب المزرعة ينتفع فهذا الفلاح الناصح أيضا ينتفع، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممد له، وهذا جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صانعه وراميه والممد له، والفلاح بمثابة الممد، يعني هو العامل هو القائم على هذا الأمر، فإذا قام به ناصحا محتسبا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له أن يكتب له أجر ذلك عند الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله: بما كنتم تعملون، لها ما كسبت، لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لأتمه، فقد وقع أجره على الله، فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين، فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا، فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال، ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس، أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده، فإن هذه من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع به الناس في أمور دينهم ودنياهم، وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعة وراميه والممد له.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 55: قال: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشا عن عمله. هذه ثلاثة أمور تشتمل عليها هذه القاعدة، يذكر لكل واحد منها دليلا. الأمر الأول أن الله عز وجل يكتب للعبد عمله الذي باشره، يعني كل عمل من أعماله باشره، مثل صلاته وصيامه وحجه وبره بوالديه، صدقته، تلاوته لكتابه، ذكره لله جل وعلا، إلى غير ذلك من الأعمال، هذه تكتب للعبد، تكتب للعبد. قال في الاستدلال لذلك: أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، أي الدالة على أنها تكتب للعبد، كقوله: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لعملي ولكم عملكم. فأعمال العبد تكتب له ويثاب عليها، كل عمل قام به العبد متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى راجيا به ثوابه يكتب له ويثاب عليه. هذا القسم الأول. الثاني من الأعمال، الأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها، شرع فيها ولم يكملها، وحال بينه وبين تكميلها حائل، لكنه حريص على ذلك، حريص على ذلك. شخص يصوم الاثنين مثلا، ومعتاد على صيام الاثنين، ثم مرض أصبح لا يتمكن من صيام الاثنين، أقعده أو منعه المرض من الصيام مع الرغبة القائمة في قلبه والحرص، يكتب له الصيام، يكتب له الصيام. وهكذا قل في القيام وغير ذلك من العبادات. فالأعمال التي شرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها، يعني أنها تكتب له، دل عليه قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني يكتب مهاجرا، تكتب له هجرته تامة. من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان الذي منعه من عمله السفر أو منعه من عمله المرض يكتب له، وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل منه. ويدل على هذه القاعدة بعموم قول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر الثالث أن آثار العبد تكتب، والمراد بآثار العبد الأعمال التي تنشأ عن أعماله، الأعمال التي تنشأ عن أعماله، وهذا باب واسع من أبواب الخير. فآثار العبد تكتب له. ما معنى آثاره؟ أي كل عمل وجد على إثر عمله، إما اقتداء به أو تأثرا بدعوته وتعليمه وتوجيهه ونصحه، أو استفادة من أشياء بدلها في حياته، كأن يكون مثلا غرس نخلا وسبل، أو بنى بيتا لابن السبيل، أو دارا للأيتام، أو نحو ذلك من أبواب البر، حفر بئرا، ورث مصحفا، فهذه كلها يكتب له أجرها حتى بعد وفاته، يعني يكتب له أجرها في حياته، كلما انتفع بها منتفع واستفاد منها مستفيد، وأيضا تكتب له بعد وفاته. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا، أي نكتب لهم الأعمال التي قدموها في الحياة، يصلي تكتب له صلاته، يصوم يكتب له صيامه، يتصدق تكتب له صدقته، يحج يكتب له حجه، وبعد الوفاة تكتب الآثار، بعد الوفاة تكتب الآثار. والآثار التي تكتب يتناول آثار الخير وآثار الشر، آثار الخير وآثار الشر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فتجد داعية الضلالة مات والعياذ بالله ودخل في قبره، ثم تكون دعوته الباطلة ماشية في الناس، كل ما دخل إنسان في دعوته الباطلة كتب وزر على من دخل في الدعوة، وكتب أيضا وزر على هذا في قبره، الداعية الأول لتلك الضلالة. فالآثار تكتب، وآثار الإنسان عمر ثاني للإنسان، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له العبد، آثاره عمر ثاني له، عمر آخر، لأن من وفقه الله عز وجل لأعمال صالحة تبقى بعد حياته، لأن هناك أعمال صالحة يؤجر عليها في وقتها، صلى يؤجر على صلاته، صام يؤجر على صيامه، لكن هناك أعمال تبقى للإنسان حتى بعد وفاته تكون باقية للإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه كلها يبقى له أجرها بعد وفاته، الولد الصالح الذي رباه على الإيمان وعلى التقوى، كلما كان العبد كلما كان الولد محافظا مطيعا عابدا يكتب لوالده أجر ذلك وهو في قبره. وإذا كان علم علما في حياته، نشر علوما بين الناس مسموعة أو مكتوبة، فإن أجره يكتب حتى بعد وفاته. كلما استفاد من علمه مستفيد، وكلما تعلم من علمه متعلم. الآن هذا المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ناصر السعدي نحسب أنه بإذن الله يستفيد من هذا المجلس، لأنه مجلس اجتمع على دراسة كتاب عظيم له. وكان رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب، بدأ في كتابته في 1 رمضان، وفرغ من كتابته في ستة شوال. بدأ يكتب في 1 رمضان وفرغ من كتابته في 6 من شوال، وكتب 72 قاعدة، يعني بمعدل قاعدتين في اليوم، بمعدل قاعدتين في اليوم في شهر رمضان وفي 6 من شوال. هذه الكتابة انتهت في ذاك الوقت، انتهت في ذاك الوقت الذي كتب، لكن بقي الأجر للمؤلف. كل ما انتفع منتفع بكتابه، وكل ما استفاد مستفيد من علمه، فهذا يعتبر عمر ثاني للإنسان، عمر ثاني للإنسان. وإذا لم يكن الإنسان وفق للتعلم العلم، يستطيع أن ينشر العلم بنشر مؤلفات أهل العلم، بنشر مؤلفات العلم. من آتاه الله عز وجل مالا ونشر كتب العلم بطبعها ونشرها وتوزيعها والأشرطة العلمية لأهل العلم ونشرها في الناس، إذا مات يبقى له أجرها، يبقى له أجرها وثوابها. كذلك أعمال البر مثل غرس النخل وحفر الآبار وبناء دور الأيتام ونحو ذلك من أعمال البر، إذا مات العبد يجري أجرها له في قبره بعد وفاته، يجري أجرها له في قبره بعد وفاته. وهنا تلمح أمرا عجيبا، بعض الموتى في قبورهم، بعض الموتى في قبورهم في كل ساعة وكل لحظة تكتب له أجور وهو ميت في قبره، كل ساعة وكل لحظة يكتب له أجر ويزيد أجره وهو في قبره. ويوجد على وجه الأرض أحياء يمشون على أقدام أحياء ولا يكتب لهم أجر، بل يكتب عليهم أوزار، يكتب عليهم أوزار، حي ويمشي على قدميه على وجه الأرض ومحروم من الأجور، بل يكتب عليه آثام وأوزار. وبعض الموتى في قبوره ميت والأجور تتوالى عليه ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم، يكتبها الله سبحانه وتعالى له أجرا وثوابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي الأشياء اللي قدموها في الحياة، وآثارهم، أي نكتب آثارهم، تكتب لهم وتكون في موازين حسناتهم. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره ذكر كلاما جميلا نفيسا تفسيره لهذه الآية من سورة ياسين، قال رحمه الله: قوله إنا نحن نحيي الموتى، أي نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ونكتب ما قدموا، أي من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، وآثارهم. ما معنى وآثارهم؟ قال: وهي آثار الخير وآثار الشر، وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فكل خير عمل به أحد من الناس بسبب علم العبد وتعليمه أو نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو علم أودعه عند المتعلمين أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره، أو عمل مسجدا أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، فإنها من آثاره التي تكتب له. وكذلك عمل الشر، وكذلك عمل الشر يكتب على الإنسان. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريقة موصلة إلى ذلك، ويبين لك نزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه، وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما، نسأل الله العافية. فينبغي للعاقل أن يتفكر في هذا الأمر وأن يتدبره جيدا، وأن يعلم أن آثاره تكتب، سواء الآثار التي آثار الخير أو الآثار التي آثار الشر. والعاقل يحرص أشد الحرص على أن يستكثر لنفسه من الأعمال التي يكتب له آثارها عندما يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال، فيودع في قبره ويرتهن فيه وهو فيه تتوالى عليه الأجور وتتزايد عليه يوما بعد يوم، تكتب له آثار أعماله. فهذه فيها لفتة انتباه ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، يحرص على ما يسمى بالعمر الثاني بعد موت الإنسان، أن يكون له أعمال بر، أعمال صالحة يقدمها يبقى له أجرها. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ، أن يتزوج الشاب بنية الولد الصالح ويحرص على تربية الولد ويبادر إلى الزواج، لأن القدرة على تربية الزواج في نشاط الإنسان أكبر، أن تربية الأولاد في نشاط الإنسان وشبابه أقدر منه إذا كبر. فيحرص على تربية أولاده وتعليمهم القرآن والسنة والعبادة والطاعة، فهؤلاء الأولاد يكونون عمر ثاني للإنسان. يحرص على العلم والتعلم والتفقه والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون عمرا ثاني للإنسان. إذا وسع الله عليه في المال يحرص على بناء المساجد، بناء دور الأيتام، بناء مساكن للفقراء والمحتاجين، حفر الآبار، طباعة الكتب العلمية النافعة التي تفيد الناس، يحرص على ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام، يقول إنسان مالي ومالي، وليس لك من مالك إلا ما قدمت فأبقيت أو أكلت فأبليت، وإلا ما سوى ذلك فهو للمورث. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام، أيكم ماله مال مورثه خير، أيكم مال مورثه خير له من ماله، أي خير له عنده من ماله. قالوا كلنا ماله خير له أو أحب إليه من مال مورثه. فبين عليه الصلاة والسلام أن مال الإنسان هو ما قدمه، وما سوى ذلك هو في الحقيقة مال للمورث، ومهمته في هذه الحياة الدنيا حراسة هذا المال، يكون حارسا للمال وخازنا له وحافظا له إلى أن يموت ويقتسمه الورثة. والورثة بعضهم قد يكون بارا بوالده فيتصدق عن والده ببعض المال، وبعضهم لا يتصدق عن والده ولا بريال واحد، يعني قد يرث من والده الملايين الطائلة، ويعرض عليه أن يبنى مسجد يكلفه مثلا 400,000 500,000، ويقال له تبرع به صدقة لوالدك، الوالد خلف أموالا طائلة بعضهم يقول لو كان يبغى كان في حياته، لو كان يبغى الأجر كان في حياته بنى، ويأبى أن يبني لوالد مسجدا، ويأبى أن يبني لوالد مسجدا، ويكون والد مهمته في هذه الحياة يخزن هذا المال ويجمع أهل الورثة ويموت ويقتسمونه، ولا يدري الإنسان متى يموت، قد يموت بعد يوم بعد يومين بعد شهر، والنهاية أن الورثة يقتسمون هذا المال، فمال الإنسان هو ما قدمه، ويكون عمر ثاني الإنسان يبني مسجد الآن، إذا مات يجد ثواب ذلك وأجره في قبره، إذا بنى به دارا للأيتام يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره، إذا طبع به كتبا علمية يجد ذلك ثوابا وأجرا في قبره. فهذا هو مال الإنسان حقيقة الذي يقدمه ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ رحمه الله أن الآثار على قسمين، قسم منها أن تقع بغير قصد من الإنسان، صلى ورآه بعض الناس محافظا على الصلاة فاقتدى به، يكتب له أجره. كثير من الناس اهتدى بالقدوة، يعني يرى إنسانا مستقيما محافظا فيقتدي به فيكتب له أجره، وإن كان لم يتكلم معه، وهذه يسمونها الدعوة بلسان الحال. القسم الثاني وهو أشرف النوعين أن يقع بالقصد، يعني شخص يتزوج ومن نيته أن يكون له ذرية صالحة، وهكذا يتاجر ويكسب المال من أجل أن يبني دورا للأيتام، من أجل أن يبذل أبوابا للخير إلى غير ذلك، فهذه تكتب الإنسان وهو أعلى وأرفع الدرجتين. ثم أشار الشيخ إشارة لطيفة ينبغي على إخواننا العمال وخاصة الفلاحين في المزارع أن ينتبهوا لها، فائدة لطيفة وجميلة جدا ختم بها كلامه رحمه الله تعالى. قال: فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا. يعني العامل الآن الذي في فلاحة في مزرعة ويأخذ أجر على عمله، إذا عمل بنصح وأدى واجبه كما ينبغي، وهو أيضا محتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يحصل أجرا، كلما انتفع طير من هذا الزرع، وفي كل كبد رطبة أجر، وكلما انتفع فقير وكلما انتفع محتاج، فكما أن صاحب المزرعة ينتفع فهذا الفلاح الناصح أيضا ينتفع، فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممد له، وهذا جاء في حديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: صانعه وراميه والممد له. والفلاح بمثابة الممد، يعني هو العامل هو القائم على هذا الأمر، فإذا قام به ناصحا محتسبا فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يرجى له أن يكتب له أجر ذلك عند الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر.